أضحك مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على الصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين. أعزائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الرحمة. قبل ما ابتدي حلقة النهاردة أحب أسأل السادة المشاهدين أن يتوجهوا بالدعاء لوالدتي رحمها الله التي وفاتها المنية في يوم الجمعة 22 فبراير الموافق 12 ربيع الآخر. نسأل الله أن يتغمدها في يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويتجاوز عن سيئاتها، آمين يا رب العالمين. موضوع حلقة النهاردة هو موضوع مهم جدا طبعا لكل الأعمار السنية، هو التهاب الأذن الوسطى. يمكن احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في حلقات كتير، لكن المرة دي هنحاول نلخصه ونطلع بفايدة على قد ما نقدر ازاي نقي نفسنا ونقي اولادنا من التهاب الاذن الوسطى. قبل ما نتكلم عن التهاب الاذن الوسطى لازم نعرف هي ايه الاذن الوسطى. الاذن الوسطى هي باختصار هي جزء من اجزاء الاذن. الاذن بتتكون من 3 أجزاء رئيسية: الأذن الخارجية اللي هي عبارة عن صوان الأذن وقناة الأذن الخارجية وبتنتهي عند الغشاء الخارجي لطبلة الأذن، والأذن الداخلية اللي فيها جزئين رئيسيين: القوقعة اللي هي مسؤولة عن السمع متصلة بعصب السمع، والقنوات الهلالية المسؤولة عن الاتزان متصلة بعصب الاتزان، وما بينه وبين القناة وبين الأذن الداخلية والأذن الخارجية تقع الأذن الوسطى، وهي عبارة عن حجرة صغيرة مغلقة من كل الاتجاهات ومفتوحة فقط من الأمام عن طريق أنبوبة أو قناة تسمى قناة استاكيوس أو قناة التهوية للأذن الوسطى. الأذن الوسطى بتتكون من مجموعة من 3 عظيمات صغيرة وعضلتين صغيرين، وكمان مجموعة من الشرايين والأوردة والأعصاب، ومبطنة بغشاء مخاطي متصل بالغشاء المخاطي للقناة استاكيوس اللي بدوره متصل بغشاء الغشاء المخاطي للبلعوم الأنفي أو جزء من البلعوم خلف الأنف. فايدة الأذن إيه؟ الأذن الوسطى إيه؟ ليها فوائد كتير طبعا، أهم فايدة منهم إنها بتؤثر في موضوع في السمع، يعني جزء من مسار الموجات الصوتية حتى تصل إلى المخ ويفسرها على إنها صوت. دورها هنا إيه بقى قناة الأذن الوسطى؟ أولا تكبير الصوت اللي جاي لها من الأذن الخارجية، بتكبره 18 مرة، يعني الصوت اللي بيقع على طبلة الأذن على ما يوصل للغشاء الخارجي للأذن الداخلية ويمر في الأذن الوسطى بيكون كبر عن طريق مجموعة عمليات فسيولوجية 18 مرة. ثانيا كمان بتكبر الصوت 18 مرة، بتوصله وبعدين بتكبره 18 مرة. وبعدين طبعا فايدة قناة التهوية اللي هي بتوصل تجويف الأذن الوسطى بالعوم الأنفي، إنها بتبقى ربنا خليها بتبقى مقفولة طول الوقت. ليه؟ عشان تحمي الأذن الوسطى من الإفرازات الضارة للأنف والبلعوم الأنفي وبتفتح بس ساعة لما نيجي نتاوب أو نبلع. والفتح ده مهم جدا، أولا عشان يفضي إفرازات الغشاء المخاطي للأذن الوسطى نفسها تخرج بره، وبعدين يدخل الهواء من الأنف والبلعوم الأنفي للأذن الوسطى، يعني يبقى فيه هواء. بمعنى كده إن قناة الساكوس بتعادل الضغط الجوي بيبقى خارج وداخل الأذن الوسطى، يعني على جانبي طبلة الأذن، وده مهم جدا عشان الوسط يبقى متجانس، الوسط اللي بيمر فيه الصوت يبقى متجانس من الأذن الخارجية بيبقى فيها هواء، الأذن الوسطى لازم يكون فيها هواء عشان يوصل تقوم بقمة دورها في توصيل وتكبير الصوت عشان نسمعه بأحسن صورة ممكنة. ده باختصار تركيب الأذن الوسطى. ولكن في نقطة أحب أشير إليها، إن في بالنسبة لقناة الاستاكوس في الأطفال هي بتكون أقصر نسبيا من الكبار وأعرض وأكثر استقامة. ده ناخد اتصال ونكمل. اتفضل يا أستاذ إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا أهلا وسهلا.
أنا عندي ابني 28 سنة وكان بيتعالج من وهو طفل من ثقب في الطبلة، ففضل لغايه لما يعني الحمد لله اصبح ما فيش اي مضاعفات، وجا بعد في السن دوت كشف عن يعني حصل له شويه الام، فكشف عند دكتور اذن قال له ما فيهاش اي حاجه ان شاء الله نعمل لها غسيل تبقى كويسه. غسلها بعدها جابت صديد كتير بعد الغسيل، شال له طبعا كل
الشيء. غسلها الاول وبعدين جابت صديد بعد الغسيل؟
المهم كشفنا عند دكتور تاني قال لا ده للاسف الطبلتين مخرومين بتاع الاذنين الاثنين. فهو يعني جاهز للسفر، فحضرتك تنصحه هو حاليا بتجيب صديد برضه كتير افرازات كتير. فحضرتك بقى تنصحه يعمل العمليه ولا ممكن هو يعني في ظروف مخليه يمشي، فهذه لها ملاحظات سلبيه عليه، ولا يعملها وبعدين يمشي، ولا يعني نصيحه حضرتك لنا؟
هو طبعا لازم نشوف الحاله، لازم نشوف الحاله، لان
الحاله افرازات كتير.
ماشي ماشي، دي الشكوى.
اداله مضادات حيويه.
دي الشكوى حضرتك، دي الشكوى بتاعت الشكوى دي
الام، بيقول صوت يعني خرخشه في ودنه يعني زي الصفاره، زائد انه اي صوت جنبه يقول يحط ايده على ودنه ويقول صوت مزعج جدا مش متحمل، زائد الافرازات اللي بتنزل منه.
كل ده جميل، كل ده جميل، دي شكاوي كلها حضرتك بتقولها. لازم نشوف الحالة، نبص احنا نشوف بعينينا الاذن عاملة ايه، ونشوف ونعمل له شوية فحوصات سواء مقياس سمع سواء اشعة مقطعية، ونحدد تنفعه العملية ولا ما تنفعوش. الشكاوي دي ما شاء الله جميلة يعني، بس بتقول ان في التهاب في الاذن الوسطى وفي ثقب في الاذن الوسطى. حجمه ايه الثقب ده؟
يقدر يسافر يا دكتور بعد
ما عشان اقول لحضرتك لازم انظر الحالة.
طيب
يعني في مثلا ثقب بيبقى صغير، في ثقب بيبقى كبير، في نوع من الالتهاب بيبقى كويس، في نوع من الالتهاب بيبقى سيء. كل ده ما يبانش بالشكوى، يبان بالمناظره بتاعه الحال. هل وصل ان عمل تسوس في عظام الاذن ولا ما حصلش؟ كل ده ما يبانش بالشكوى، يبان بالفحص وبالاشعاعات. ولا
حسسني بانه سمعه تقيل شويه يا دكتور.
طيب ما يعني كل ده اللي انا بقول عليه، كل ده اللي بقول عليه يا استاذ ابراهيم. لازم الحاله تتناظر، يعني دي حاله يعني كبيره مش حاله صغيره، بحيث ان احنا اقول لك في التليفون يسافر او ما يسافرش.
شكرا
على اتصالك. نكمل موضوعنا. كنا احنا بنتكلم على قناه استاكوس في الاطفال، وبنقول انها نسبيا بتبقى اقصر واكثر استقامه واعرض نسبيا من الكبار، ودي بتفيدنا في ايه؟ ان بتخلي ان بتسبب بتؤدي الى سرعه التهاب الاذن الوسطى، لان لو في اي ميكروب في البلعوم الانفي او في الانف بسرعه بيتنقل عن طريق قناه الساكس القصيره والعريضه وكمان مش منحنيه، تدخل على طول للاذن الوسطى. فده وخصوصا لو في وضع الرضاعه مش مظبوط، اللي هو الوضع يا اما مايل لورا او نايم على ظهره خالص. طبعا الوضعين غلط، الوضع لازم يكون جالس زي الكبار. ولو الام عايزه تجرب تحاول تميل راسها لورا شويه وتشرب بق ميه، طبعا هي بلعومها مكتمل، ولكن هتبص تلاقي تحس بالميه دخلت في ودنها وشرقت من الميه من خلف الام. فالطفل طبعا ما يقدرش يتحمل الوضع ده اكتر من الكبار، فعشان كده بيبقى عرضه لالتهابات الاذن الوسطى، وعرضه كمان لالتهابات اللحميه اللي بالنسبه لوضع اللحميه اللي هي خلف الانف. ده بالنسبه لوضع الرضاعه الخاطئ. نيجي بقى لالتهاب الاذن الوسطى. يعني ايه التهاب الاذن الوسطى؟ احنا قلنا ان واحنا بنتكلم على تركيب الاذن الوسطى قلنا انها متبطنه بغشاء مخاطي متصل بالغشاء المخاطي لقناة ستاكيوس، واللي منها متصل بالغشاء المخاطي للبلعوم الأنفي. الغشاء المخاطي ده لما بيلتهب بالنسبة لتجويف الأذن الوسطى بنسمي ده التهاب الأذن الوسطى، يعني التهاب الغشاء المخاطي للأذن الوسطى بنسميه التهاب الأذن الوسطى. وطبعا للوقاية من التهابات الأذن الوسطى لازم نشوف الحاجات اللي هي بتتعب الغشاء المخاطي ونبعد عنها، زي مثلا التدخين، زي الأكل، الحاجات زي التدخين، زي أكل الحاجات اللي عليها مواد حافظة كتير اللي بتهيج الغشاء المخاطي. أسباب التهاب الأذن الوسطى، ناخد فاصل ونكمل بعد كده.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد أذان الظهر نكمل موضوعنا اللي هو التهاب الأذن الوسطى. احنا قلنا وقفنا عند تعريف التهاب الأذن الوسطى، قلنا هو التهاب الغشاء المخاطي المبطن لتجويف الأذن الوسطى وقناة ستاكيوس. أسبابه بقى ايه؟ أسبابه لازم يتنقل ميكروب أو يتنقل التهاب، يا إما عن طريق الخارجي اللي هو عن طريق طبلة الودن، وده لو طبلة الودن سليمة ده صعب جدا، يا إما عن طريق قناة ستاكيوس، هو ده الطريق الأوقع اللي هو لأنه بيتوصل بالتجويف البلعوم الأنفي، بالأنف والبلعوم الأنفي، فده أكثر شيوعا أنه يوصل. إنما في حالة الطبلة إمتى لا يجي الالتهاب من الخارج؟ الناس اللي هي بتحب تلعب ببنس أو بعود كبريت في ودانها أو بودانة أو كده، ممكن من غير ما يدرى يتدخل الودانة شوية أو عود الكبريت يجرح طبلة الأذن الوسطى وينقل الالتهاب من الخارج إلى الداخل. ده نادرا ما بنشوفه، لكن اللي بنشوفه أكتر من الخارج اللي هو في الأطفال لما بيتركب لهم أنابيب، لما يكون عندهم ارتشاح في تجويف الأذن الوسطى أو مية وراء طبلة الودن زي ما الناس عارفة المسمى ده، وبيتركب أنبوبة لو ما تحافظتش على نظافتها باستمرار ممكن تنقل الأنبوبة دي نفسها، تنقل الالتهاب من الأذن الخارجية للأذن الوسطى، خصوصا لو ما حافظناش عليها، ما يجيش عليها مية، ما يجيش على الودن مية، وبرضو عدم اللعب في الأذن الخارجية. نيجي للأسباب اللي هي أكثر شيوعا اللي هي عن طريق القناة ستاكيوس، يعني عن طريق الأنف والبلعوم. طبعا ممكن يجي الالتهاب عن يتنقل الالتهاب لقناة ستاكيوس عن طريق التهاب الأنف، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب اللحمية خلف الأنف، التهاب اللوستين، التهاب البلعوم، التهاب الحنجرة. كل دي الحاجات دي ممكن تتنقل الالتهاب لتجويف البلعوم الأنفي ومنها لقناة ستاكيوس ومنها لتجويف الأذن الوسطى. طيب عرفنا ازاي بتتنقل الاحتمالات اللي بتتنقل فيها الالتهابات من للأذن الوسطى، أسبابها يعني. نشوف الأعراض بتاعتها، المريض هيحس بإيه. بالنسبة للكبار في الأول في المرحلة اللي هي اللي يكون الالتهاب وصل لقناة ستاكيوس ولسه ما وصلش لتجويف الأذن الوسطى، بيحس بألم بسيط في الودن أو خلف الودن، ألم خفيف كده، والسمع يبتدي يتغير بسيط. ده بيستمر مثلا يوم او يومين، بعد كده بيبتدي يحس ان الالم بيزيد، ولما يوصل التهاب للاذن الوسطى بيحس التجويف، يعني بيحس ان هو الالتهاب في الالم زاد قوي والسمع قل. ناخد اتصال.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، عندي ابني،
ايوه
عنده ابني عنده 13 سنه، شيلوا اللوز من 3 اسابيع. واخد بال حضرتك؟ ودلوقتي لما بيشرب في ميه بتخرج من مناخيره.
ميه بتخرج من مناخيره
من الانف.
ده من امتى الحكايه دي؟
ما لسه عامل اللوز من 3 اسابيع.
ايوه يعني الميه ابتدت تخرج من امتى؟ من بعد العمليه مباشره؟
لا هو من بقاله يومين كده بيشتكي من الموضوع ده.
بقاله يومين بس، لكن قبل كده كان بيشرب عادي. وما حصل، ما بيحصلش حاجه من يومين بس. طب سخن في اليومين دول؟
نعم.
سخن في اليومين دول سخن؟ درجه حرارته ارتفعت؟
لا لا ما فيش اي حاجه.
في صعوبه في البلع؟
لا لا بيبلع عادي الحمد لله.
طيب الميه هي اللي بتنزل مناخير ولا افرازات عاديه؟
لا الميه لما بيشرب ما بتخرج من مناخيره.
الميه بتخرج من مناخيره لما بيجي يشرب، لما بيجي يشرب بسرعه مثلا ولا عادي حتى لو شرب عادي؟ حاول اتصل بينا تاني. بناخد اتصال تاني. اتفضل.
ايوه
اهلا، ازيك يا اختي مي؟ اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا دكتور، انا من سنتين كده جالي دور برد شديد قوي، وبعدين قلب معايا بالتهاب جامد في الاذن الوسطى والجيوب الانفيه. وبعدين فجأة حسيت بدوخة جامدة قوي، عدم اتزان. بعد كده اخدت طبعا ادوية كتيرة ومن ضمنها بيتاثرت وكده، وعملت مقياس سمع واتزان. السمع الحمد لله طلع كويس، بس الاتزان هو الدكتور قال لي ان في ضعف في اجهزة الاتزان، فهي دي اللي بتعمل لك الدوخة. بعد كده تاني سنة اللي هو السنة دي برضو يعني انا متعايشة بقى من اياميها لحد دلوقتي بالدوخة دي. ساعات بقى تيجي وتروح، ساعات تبقى شديدة وساعات تبقى خفيفة. احس بيها اكتر وانا قاعدة، احس بيها اكتر وانا نايمة مثلا، بحس بوش جامد قوي في وداني، بس ده اكتر وانا نايمة بحس بيه لما بحط وداني على المخدة.
تمام.
رجعت عدت تاني المقياس الاتزان السنة دي، لقيته يعني هو الدكتور قال لي احسن من السنه اللي فاتت. بس انت المشكله عندك في ودانك اليمين. فانا بس كنت عايز اعرف من حضرتك، هل وبحس كمان بنغز في وداني، نغز كده اكن حاجه بتعمل في وداني، يعني بتتك كده على وداني
من ورا ودنك ولا من جوه ودنك؟ يعني من الحته اللي انا بشاور عليها دي؟
من جوه. من جوه.
من جوه.
من جوه. من جوه يعني مطرح مثلا ما بحط، اكني بحط حاجه جوه وداني يعني.
تمام.
هل مثلا الموضوع ده ليه علاج ولا يعني هو انا المفروض خلاص كده متعايشه؟ البيتاثيرك ما بيعمليش اي حاجه خالص زي ما اكون يعني اتعودت عليه لفتره وخلاص، بعد كده ما بقاش ياثر او يعمل اي حاجه. فهي يعني هو بيقول لي ان دي بتعتبر اذن داخليه. انا كمان يعني طول الوقت بالذات في الشتاء بحس دايما ان انا عندي بلغم وعندي حساسيه من التراب او من اي حاجه ريحتها شديده، بخور، اي حاجه بحس دايما بحساسيه، فتقوم طالعه عامله لي صداع جامد. بس كنت عايزه اعرف هل الدوخه دي مثلا يعني لازم يتخذ لها، يعني ممكن يتخذ لها علاج تروح فيه، ولا المفروض انا كده خلاص المشكله في وداني الداخليه دي ملهاش علاج، افضل متعايشه بيها ولا ايه؟
لا هو الدوخه ليها علاج طبعا، بس نحدد سببها بكل دقه. الاول انت عمرك كام سنه يا اختي مي؟
28.
28 سنه. في حد يعني بتعرضي لتدخين كتير سلبي؟
افندم؟
بتعرضي لتدخين سلبي؟
تدخين؟
يعني حد في البيت بيدخن؟
لا.
طيب اولا انت عملتي مقياس السمع والاتزان طبعا، وطلع ان في عيوب في القنوات الهلاليه مثلا او في العصب بتاع الاتزان، زي ما فهمت منك انه في الجهاز بتاع الاتزان. وبالتبعيه كمان في مشكله تانية انت ما تطرقتيش ليها، اللي هي انت بتقولي ان عندك بلغم كتير وبتحسي ان ودنك مكتومه، فممكن يكون المشكله دي يعني عدم انتظام وظائف قناه ستاكيوس اللي هي بتربط ما بين الاذن الوسطى والبلعوم الانفي، ودي بحد ذاتها بتملى الودن بافرازات. الافرازات دي ممكن تاثر على الدورة الدموية للأذن الداخلية، فبتعمل بطريق غير مباشر عدم الاتزان ده عن طريق قصور في الدورة الدموية. فافضل انك تاخدي رقم من الـ من الـ من الكنترول او من الدليل بتاع التليفونات وتزوريني، وانا ايه ان شاء الله لو لقينا ان شاء الله هلاقي لك حل للمشكله دي باذن الله. نكمل موضوعنا، ناخد اتصال تاني. اهلا يا مدام سميحه، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا، ازيك يا مدام سميحه؟
البقاء لله يا دكتور لوالدتك.
الله يخليك يا مدام سميحه،
نتمنى كده يا رب ان ربنا الخير اللي بتعمله يرحمنا حسناتها ان شاء الله.
الله يخليك. ايوه ادعوا لها كده يا مدام سميحه.
ربنا يرحمها ويسامحها يا رب، وكل السامعين واللي قاعدين في القناه يدعوا لها بالرحمه.
الله يخليك يا مدام سميحه.
وانا بتصل عشان اشكرك برضه عشان اللي بتعمله معايا.
لا 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 ما تشكريش حاجه يا مدام سميحه،
انا بشكرك على اللي بتعمله. ربنا يا رب يديك الصحه ويخلي لك اولادك ويرضيك بصحتك.
الله يخليك.
كل اللي في قناه الرحمه كلهم.
الله يخليك يا رب.
ويخلي لنا الشيخ محمد حسن برضه.
ان شاء الله ربنا يبارك لنا
فيه. وربنا يرحم والدتك تاني برحمته الواسعه يا دكتور.
الله يخليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، شكرا يا مدام سميحة. فنرجع لموضوعنا، كنا بنقول طرق التهاب الاذن الوسطى، وقلنا ان في عن طريق طبله الودن، وده نادر جدا خصوصا لو الطبله سليمه والعادات الصحيه كويسه، انما اللي اكتر انها بتتنقل عن طريق قناه ستاكس. وقلنا عددنا الحاجات اللي هي التهاب اللوز، التهاب اللحميه، التهاب الجيوب الانفيه، التهاب الانف، التهاب الحنجره، التهاب البلعوم. في اسباب بقى اضافيه عند الاطفال وخاصه الاطفال الرضع، اللي احنا قلنا وضع الرضاعه مهم جدا. لما الطفل يرضع وهو نايم او مايل طبعا بيبقى عرضه ان اي التهابات او اي ميكروبات او اي افرازات من الانف او البلعوم الانفي بتخش بسهوله لقناه ستاكوس مع اللبن، فيتلوث يتلوث اللبن وداخل لقناه الاذن الوسطى ويعمل التهاب في الاذن الوسطى. الحاجه الثانيه في الكبار شويه، الاطفال اللي هم في سن المدارس وفي الحضانه بتبقى لسه جهاز المناعه عندهم ضعيف، وخصوصا لو الفصول مكدسه وعدد والتهويه مش مظبوطه، فده بيأثر على التهابات الانف والبلعوم وتكرارها، وبالتالي بتاثر على قناه التهويه. وبرده في الاطفال دول بيكونوا ما فيش سيطره عليهم من ناحيه الماكولات الصناعيه اللي هي عليها مكسبات طعم ولون وريحه. المواد دي اصلا بتبقى ضاره جدا، بتهيج الغشاء المخاطي للانف والبلعوم الانفي والاذن الوسطى، وبتسبب بطريقه مباشره في التهابات الاذن الوسطى، وبتسبب في تكرارها، وبتسبب في نقص المناعه بصفه عامه بالنسبه للطفل. احنا قلنا نيجي للموضوع الاعراض اللي المريض هيحس بايه. اول حاجه هيحس بيها في مرحله التهاب قناه التهويه في الم هيحس بيه في الاذن. الالم ده بيبقى بسيط في الاول، ويبقى كمان يحس ان السمع مش مظبوط شويه، يعني بيروح ويجي كده. زاد الالتهاب ووصل الصديد لتجويف او الافرازات وصلت لتجويف الاذن الوسطى، هتبتدي تسدها، السمع هيتاثر بدرجه كبيره، الالم هيزيد بدرجه كبيره. وفي الاطفال الصغيرين ما بيعرفوش، مش يعرف يعبر يقول انا ودني بتوجعني، خصوصا لو كان رضيع يبتدي يخبط على ودانه بطريقه هستيريه، وممكن تلاقيه سخن جدا ويحصل له قيء ويحصل له قيء او اسهال، وتشخص غلط على انه التهاب في المعده او التهاب او نزله معويه، مع انه التهاب في الاذن الوسطى. بالنسبه لل ناخد هالة من المنيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، عندي بنتي كل شوية يجي لها كتمة صوتية وصوتها يختفي.
علي صوتك شوية يا أخت هالة.
نعم.
علي صوتك شوية.
أيوة، اتجاه نزلة برد يعني، وإحساس بإنها اختنق في منطقة الحنجرة.
عمرها كم سنة بنتك؟
مش عارفة أبلغ. وبعد كده يحصل لها كتمه صوتيه، صوتها يختفي تماما.
علي صوتك، انا مش سامعك كويس يا.
يعني بعد اي نزله برد يجيها كتمه صوتيه، صوتها يختفي نهائيا.
طيب وبعدين؟
وبعدين
في عمرها كم سنة الأول؟
عندها 18 سنة.
18 سنة؟
أي. حوالي 4 مرات 5 مرات وردتها للدكتور يكشف على الحبال الصوتية والأحبال الصوتية كويسة والحنجرة كويسة. مش عارفين إيه سبب الكتمة الصوتية اللي بتيجي يعني.
طيب هي بتزعق على طول؟ يعني في عادتها صوتها عالي تستعمل صوتها بإسراف؟
لا هي أحيانا تنفعل، أما لا هي صوتها بالعكس واطي وهادي، بس أحيانا تنفعل مع قوتها انفعال شديد يعني.
لما بتنفعل يعني بتعلي صوتها فجأة.
فأنا مش عارفة يعني الحل إيه، أوديها لأي دكتور ولا إيه
هو طبعا بعد كونها بعد نزلة البرد يبقى بيحصل في نزلة البرد مخاط كتير بينزل على الأحبال الصوتية في الحنجرة ويغطيها فبتفقد الصوت فترة مؤقتة، فلازم تتعالج كويس ساعة لما يجيلها نزلة البرد، ما تستناش لما صوتها يروح وندور على علاج.
لا ما يجيش بإفرازات أنفية ولا إفرازات،
مش لازم يبقى من قدام، إفرازات الأنف بتبقى من ورا، لو من قدام مش هتعمل لها مشكلة.
من ورا ما بيحصلهاش إفرازات من ورا.
مش مال بتقولي يعني ازاي بعد نزلة البرد؟
بالعكس هي بعد ما بيطلع صوتها بيبتدي ياخد تحس ان في دلغة.
ماشي انت حضرتك بتقولي بعد نزلة البرد؟
نعم.
مش انت بتقولي بعد كل نزلة برد؟
ايوه ماشي.
طب نزلة برد بتعرفيها ازاي؟
احتقان في زورها.
ايوه ماشي، ما الاحتقان في زورها ده بيبقى افرازات كتيرة بتنزل على بالعوم وعلى الحنجرة.
ايوه ايوه.
سبب الاحتقان اللي بتحس بيه ده افرازات كتيره، مش لازم هتنزل من المناخير، لو نزل من المناخير او طلعتها بره مش هيحصل مشكله، المشكله انها ما بتنزلش بتدخل جوه على الحنجره، وبعدها ممكن لو سيبنا شويه يجي لها التهاب في صدرها كمان.
طب اعمل لها ايه يعني اول ما تحصل حاجه زي كده؟
على طول تخليها على طول تمشي بالمحلول القلوي، تغسل مناخيرها وزورها بميه دافيه بكربوناته سواء عندها التهابات او ما عندهاش، نزله برد او ما عندهاش، عمرها ما يجي، لان طول ما بتنظف الانف والبلعوم 3-4 مرات في اليوم
تمضمض ميه كربونات،
ربع معلقه كربونات وعلى كوبايه ميه دافي.
طيب
على كوبايه كبيره ميه دافي تستنشق وتتغرغر منهم 3-4 مرات في اليوم، عمر ما هتتكون الافرازات دي وتنزل على الاحبال الصوتيه، خصوصا انك بتقولي ان اتعمل لها منظار وطلع ان الاحبال الصوتيه سليمه. طيب يبقى كده بسبب الافرازات اللي بتتجمع وتقفل المسافه ما بين الوترين الصوتيين دول، بتأثر على الصوت، وكمان ما تسرفش في استخدام صوت، وتشرب حاجات دافية كتير تخليها عادة، تخلي عادة عندها اللي هي شرب السوائل الدافية، وعادة عندها الاستعمال الغسول القلوي، وعادة عندها انها تخفض صوت، كل ده هيختفي.
طيب شكرا.
العافية. طيب ناخد ام احمد.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا يا فندم.
انا بكلم حضرتك من العريش.
من العريش، اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا عندي بلغم بحسه في الحلق. بحس حاجه لزجه، ففضل لمغزى اتنخم بينزل شفاف، يعني ما بستعملش المنديل خالص من الانف. علاوه على انه ساعات احس فيه زي حاله اختناق، الزور لزق في بعضه، فلا إرادي أفتح بقي جامد كده أفك اللزوجة دي عشان تدخل لي النفس يعني. فمش عارفة إيه دوت. كشفت كتير.
أنت عندي كم سنة يا أم أحمد؟
50.
في ضغط أو سكر؟
لا لا لا.
طيب أنت الحكاية دي ابتدت تطلع، البلغم ده ابتدى يزيد بقاله قد إيه، كم سنة؟
هو بقاله يجي 4 سنين و أربعة.
4 سنين. طيب انت بتاكلي شطه وحوادق ومخلل كتير؟
لا والله ماليش في الحاجات دي خالص.
طب في حد في البيت من الاولاد او زوجك بيدخن؟
في، هو انا كنت شغاله في مكان كان كله تدخين.
ايوه ده بيأثر جامد يا ام احمد.
فبعديها هو جت الحته ديت بس مش عارفه اتخلص منها خالص، بحس ان انا مش بستعمل المنديل، حتى عملت كمان يا دكتور بيجي لي جفاف في البق، مفيش لعاب خالص للسان، جفاف تام. عملت اشعات على الغدد سليمه. عملت اشعه على الانف لقيت في كيس قالوا لي زلالي. في الناحيه الشمال ملوش اي اهميه. بس احيانا الناحيه الشمال فتحه الانف دي بتنزل دم.
بتنزل دم
احيانا. بروح بلا نقطه كده بخل ولا ليمون على طول بتروح، مش دم كميات عينات يعني.
لا خل او ليمون غلط جدا للانف.
المهم هو
تعملي عايز محلول قلوي مش حمضي، محلول قلوي تغسلي بمحلول قلوي.
لا يعني, يعني مش عارفه ليه هي ساعات بتنزل دم الفتحه الشمال.
ماشي, حتى لو نزلي الدم نغسلها بمحلول قلوي, ان الحموضه بتزود الدم.
انا كان مديني دكتور يعني كشفت عنده اللي هو الكا مصر ده اسمه.
لا, الكا مصر برضو فيه نسبه كلوريد الصوديوم ما نقدرش نستخدمه.
طب يعني انا هعمل برضو الكربون.
ايوه دي مهمه جدا, وتعالج الحساسيه لان انت عندك حساسيه في الجزء الخلفي من الانف ومن البلعوم, هو اللي عامله لك كده, تعالجيها يعني لازم.
يعني حساسية انف؟
اه دي حساسية انف.
طب ما هو فيش ولا دكتور, ده انا يعني كل البروفيسورات اللي رحت لهم.
لا والله اللي الشكوى اللي حسب مكتوب فيها بالظبط.
يعني حساسية, انا من زمان ليا سنين اول مرة اعرف اوصل لك وانا بكلمك.
لا اهلا وسهلا بي, بس هي حلها انك تاخدي الحبوب بتاعة الحساسية دي مرة كل يوم, قرص كل يوم لمدة مثلا اسبوعين ثلاثة, ومع المحلول القلوي. المحلول القلوي ده اللي هو الكربوناتو تستمري عليه على طول.
طب يا دكتور الجفاف ده ليه بقى؟
ما عشان الحساسية اللي في الأنف.
الجفاف في اللسان والبق كله؟
طيب انت حضرتك بتقولي وصف الحساسية كما أنزلت.
نعم؟
بتقولي وصف الحساسية كما أنزلت.
طب والاختناق اللي بيجي
كل ده برضو منها.
كله منها؟
بيتزود الإفرازات وبتزود الكثافة بتاعة الغشاء المخاطي فبتقفل شوية, إنما لما بنرجع الغشاء المخاطي لطبيعته عن طريق الغسول القلوي بمية دافية بكربونات مش ألكا مصر.
عشان يعني هو في الانف ولا في
الانف والبلعوم تستنشقي وتتغرغري
مره في اليوم,
3 4 مرات في اليوم, وكل ما يكون اكتر بتحسني اسرع.
الله يسترها معاك دنيا واخره.
الله يخليك.
طب هو انا ينفع يا دكتور بس اجي لك ولا اكلمك بعد كده اعرف اسم العلاج؟
تحت امر حضرتك.
انت عارف يعني الدنيا ملخبطه عندنا في العريس.
لا اهلا وسهلا بيك في اي وقت. تاخدي رقم من الكنترول او من دليل التليفونات وتتواصلي معايا, تحت امر حضرتك. نكمل موضوعنا. احنا كنا شغالين في اعراض التهاب الاذن الوسطى, وقلنا ان لما بيحصل التهاب في تجويف الاذن الوسطى بتزيد الاعراض حدة, يعني الواحد يبتدي يحس بحرارة ويحس بألم جامد في ودانه, والسمع يقل بدرجة كبيرة جدا, وساعات بنسمع صوت بقللة, صوت بقلالة مية في الودن, ونسمع نبض الشرايين يعني زي نبض القلب كده نسمعه في الودن من كتر الاحتقان أو من كتر إن التجويف الأذن الوسطى مليان بالإفرازات. لو زادت عن كده بيحصل الإفرازات بتضغط على طبلة الودن, وإحنا عارفين طبلة الودن ده غشاء رقيق جدا عامل زي ورقة السيجارة كده, فبيتفتح على طول او يتخرم, ونبتدي ينزل الافرازات من الودن, نبتدي نشوف صديد نازل, وساعات صديد معرق بدم, او ساعات ناخد اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمود من اسكندريه يا دكتور.
اهلا وسهلا يا استاذ محمود.
الله يكرمك يا دكتور. دكتور بالنسبه عندي المدام عندها يعني كل شويه بتتوخم, فروحنا لدكتور انف واذن وحنجره, فقال في التهاب في القصبه الهوائيه وعايز عمليه والكلام ده. بعدين روحنا لدكتور تاني قال ايه ده الصدر وكده, وعطى علاج لمده شهر وكده, وبرضك ما فيش فايده. فمش عارف الحل ايه. فالتخميق يعني اما بتتوخم بقى لها المشكله دي معاها يعني بتاع سنتين او اكتر.
عمرها كام سنه؟
مش عارف اروح اني دكتور, انف واذن وحنجره ولا ايه بالظبط, او ايه السبب يعني.
طيب هي عمرها كام سنه؟
عمرها يعني حوالي 40 كده.
40 سنه.
39 40 واحد يعني في الحدود.
طيب عندها ضغط او سكر؟
لا ما عندهاش ضغط ولا سكر.
ما عندها اي كان ما كانش عندها حساسيه بصدرها وهي صغيره؟
مش عارف يا دكتور يعني حساسيه بصدرها وهي صغيره. مش متاكد. طيب. يعني مش عارف.
طيب
كان عندك حساسيه في صدر؟ طيب. كنت صغيره ايه تقريبا. دكتور كان عندها حساسيه وهي صغيره بس خفت يعني منها.
مناخيرها بترشح كتير؟
مناخيرك بترشح كتير
او بتتكتم؟
لا دكتور
ما بتترشحش ولا بتتكتم.
لا ما بتترشحش. هي
بس
يعني
اللي انها بتتنخم. طب بتتنخم ده على طول ولا حد بتحس ان بعد ما زورها بيوجعها, او بتحس بصدرها بيوجعها؟ ايه الاعراض التانية غير اللي انها بتتنخم بلغم؟
يعني اما بتتوخمي صدرك بتحس بصدرك يوجعك او كده، ولا بتتوخمي كده من غير ما يكون من غير وجع في الصدر؟
ولا زورها بيوجعها مثلا؟
ولا زورك بيوجعها؟ ولا زورها بيوجعها.
طيب هي طبعا مفروض هي عملت هالأشعة على صدرها؟
لا ما عملتش أشعة على صدرها.
هتعمل أشعة على صدرها وتعمل منظار على القصبة الهوائية عشان نقول فيه التهاب ولا لا، ما يبانش بالكشف العادي، لازم منظار، منظار على القصبة الهوائية ومنظار على الحنجرة.
منظار على
الحنجرة وقصبة، هو منظار واحد ويشوف وعلى حسب النتيجة هتتعالج.
طب دي يا دكتور يعني هيبقى تخصصي انف واذن وحنجرة؟
لا صدر.
نعم
صدر.
صدر
ايوه،
ما احنا رحنا لدكتور صدر
كبير، ما هو لازم يعمل لها منظار يعني ويشوف. نعم القصبة الهوائية دي تبع الصدر.
بس رحنا لدكتور صدر كبير يعني كبير جدا كبير.
عمل لها المنظار
يعني في اسكندرية يعني.
هي مش بالاسامي يا ابني، هي مش بالاسامي يا ابني. عمل لها منظار؟
لا ما عملهاش
منظار. امال على اي اساس قال محتاجة عملية؟
وعطلها وكشف عليها وعطلها دواء بس لمدة شهر وقال لها تعليلي. راحت لمدة شهر قال لها، قال لك ايه، قال لك لا لا روحي انف واذن وحنجره، وكتب لها دواء تاني لمده شهرين.
طيب
بس قال لها روحي، لا روحي الانف واذن وحنجره.
يبقى هيتعمل لها منظار حنجره بقى عن طريق دكتور انف واذن وحنجره، بس لازم منظار عشان نحدد ايه المشكله اللي جوه، وخصوصا انك يعني واحد قال لها انها محتاجه عمليه. على اي اساس محتاجه عمليه وعمليه ايه؟
يعني مش ما تتعرفش محتاجه عمليه ولا لا الا بالمنظار.
بالمنظار طبعا.
يعني التشخيص بتاع الدكتور كان
يا اما مناظير انف واذن يا اما مناظير صدريه، يعني لازم تعمل لها منظار يا انف واذن. يعني المنظار بيتعمل بيعملوه الاستشاريين بتوع انف واذن وبيعملوه بتوع الصدريه،
وبيعملوه بتوع الصدر.
الاثنين بيعملوا نفس.
طب انا اتفضل اروح لمين يا دكتور؟
روح لانف واذن.
اروح انف واذن
وحنجره؟ يعمل لك بس منظار.
طب يا دكتور استشاري احسن ولا استاذ في الجامعه؟
على حسب شطارته، دي ما بتفرقش بقى، على حسب شطارته
يعني، على حسب
شطارته هو،
سواء استاذ في الجامعه
او ما تفرقش.
بس لازم منظار في القصبه الهوائيه
ان شاء الله
في الحنجره. شكرا جدا يا دكتور.
العفو العفو عليك،
جزاك الله خير.
الله يخليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلنا ان المرحله الثالثه من الالتهاب اللي بيحصل فيها ثقب في طبله الودن يبتدي فيها الالم الشديد يخف، ويحصل نبص نلاقي الافرازات سواء صديد او صديد بدم خارجه من الاذن، من الاذن من بره كده، انها عدت الطبله ونزلت في القناه، في القناه الخارجيه ونزلت من بره. ومن اللي بشوفها اكتر في الاطفال وخاصه الاطفال الرضع. يمكن المره الاولانيه بالنسبه للاطفال احتمال الثقب يلحم بيبقى عالي جدا، بعد كده لو التهب تاني والام ما خدتش بالها في وضع الرضاعه وانها ما تجيبش ميه على الودن بتاع الطفل ممكن يلتهب تاني بسهوله. وفي الحاله دي بتاخد ساعات بس من الرشح او التهاب قناه الساكوس لغايه ما الطبله تتفتح، لان مكان الطبله بيفضل رقيق لمده سنه او سنتين بيبقى ضعيف جدا، فممكن اي التهاب يخرمه تاني بسهوله. عشان كده ناخد اتصال. مدام سعديه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا كان عندي قبل كده من سنتين غده لنفاويه.
فين الغدة الليمفاوية دي؟
ورا ودني.
ورا ودنك.
وتعالجت منها ومشيت. فاليومين دول بقى عندي الغدة العادية، الدكتور قال لي الدكتور انف واذن، فتعالجت منها، فمش عارفة علاجها صح. عندي ودني الشمال برقبتي كده وجعني، وزوري على طول وجعني، وعندي نشفة مناخيري على طول.
انت عندي كم سنة يا سعدية؟
عندي 46.
46 سنة. في ضغط او سكر؟
لا الحمد لله.
يعني الاول جالك التهاب في العقده الليمفاويه اللي خلف الاذن،
الغده الاول،
وبعدين جالك التهاب في الغده اللعابيه برضو اللي هي خلف الاذن.
الشمال واليمين.
دي امتى بقى جاتلك الالتهاب في الغده اللعابيه دي؟
ده من حوالي شهرين.
من شهرين. وبعديهم ودنك وجعتك؟
ودني وجعاني وبعروق رقبتي كده من ورا.
طيب.
وعندي على طول رشح في مناخيري وعلى طول عندي لوز، يعني ما بزعل شويه اللوز بتجيني.
هو طبعا احتمال كبير قوي يكون بالوصف اللي انت بتوصفيه التهاب في الاذن الوسطى اللي هو موضوع حلقه النهارده. بس عشان تاخدي علاج التهاب الاذن الوسطى لازم تكشفي بالمنظار بتاع الود ويتاكد الدكتور بس انها التهاب في الاذن الوسطى، وعلاجها سهل زي ما هنقول دلوقتي في الحلقه، علاجها بسيط وسهل. واهم حاجه ما تجيبيش ميه على ودانك وتمضغي البان كتير وتشربي سوائل دافيه كتير، والاهم من ده كله الاستنشاء والغرغره بالمحلول القلوي اللي هو الميه الدافيه.
بس انا ما بتوضى على طول ودني بتوجعني.
ما احنا لازم عشان نعرف احتمال 90% من كلامك انها التهاب في الاذن الوسطى، بس ما نقدرش نقول لك خدي ايه الا لما الدكتور يشوفك ويتاكد، لان مش معقوله هنديكي مضادات حيويه ممكن تكون ضاره ليكي لو ما فيش التهاب.
حضرتك رقم التليفون بتاعك او مكان
موجود في الكنترول او في دليل التليفونات. شكرا على الاتصال. ناخد اتصال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم.
ايوه دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عايز اسال حضرتك بعد اذنك، بنتي،
ايوه
بنتي عندها 24 سنه، فهي دايما بتشتكي من، يعني بقى لها حوالي سنه كده بتشتكي من جيوب الانفيه. هو احنا كشفنا عليها ان الدكتور انف واذن قال جيوب انفيه.
ايوه.
فهي بتشتكي من دايما عندها، يعني بتبقى عندها اختناق كده، وبعدين
كتمه في النفس يعني.
نعم،
كتمه في الانف.
بتبقى عندها يعني ناحيه مقفوله
بيبدلوا يعني.
نعم،
بتبدل الناحيتين بيبدلوا.
لا، هي ناحيه
ثابته.
فهي ايه دلوقتي بتعملها صداع، وبعدين ساعات دوخه.
الصداع ده حوالين عينيها؟
حوالين ما بين عينيها الاثنين.
تمام.
وبعدين مأثر على عينيها، بيخلي عينيها لونها يعني من تحت عينيها مسود.
تمام.
عامل سواد كده. وبعدين بيعملها دوخه وبيبقى عندها صداع وبتنام كتير. وبعدين بتبقى نايمه كتير، فبتقوم من النوم حاسه بصداع كانها ما نامتش.
تمام. والصداع ده بيفضل معاها شويه وبعدين بيروح وبعدين بيجي لها اخر
النهار. هي دلوقتي بقى بتاخد علاج، الدكتور كاتب لها مضاد وكاتب لها برشام كده حصيه قبل النوم بالليل يعني، والمحلول اللي هو قال لها ده تمشي عليه على طول.
هو اللي يفضل الكربوناتو، ربع معلقه كربوناتو على كوبايه ميه دافيه كبيره، وتمشي عليه على طول، ده اللي هيحل لها المشكله فعلا. وتبعد عن الحادق والحراق والمخلل نهائي. الحادق والحراق والمخلل تبعد عنهم نهائي. تمام. وما تتعرضش بقى لا للتدخين ولا كلور ولا
هو بس حضرتك يا اللي من دول تعبانه عشان الجو فيه تراب.
ايوه، ده اكتر جو
بيأثر على عينيها. احنا كشفنا لها اول امبارح رمد، فقال الدكتور قال لها ده حساسيه من الجو
طبعا،
رمد ربيعي.
تمام.
فهي مش عارفه، هي مدرسه وبيبقى صوتها مع الولاد طبعا، فبرضه بتهيألي بيأثر على الحنجره عندها.
طبعا، للإفرازات الكتير لما تبقى في حساسيه بيبقى في افرازات كتيره من الانف بتنزل على الحنجره فعلا وبتأثر عليه. عشان كده ننصحها طالما هي مدرسه انها لازم تغسل الانف والبلعوم على طول بميه دافيه بكربونات، وعلى طول حتى لو مش تعبانه. الحاجه الثانيه تشرب سوائل دافيه على طول، زي
سوائل دافيه
على طول. ينسون وتيلي ونعناع، وتحاول تقسم صوتها في الفصل وهي بتشرح، ما تاخدش فتره كبيره ورا بعض، مش ربع ساعه مثلا ورا بعض تتكلم
لا،
يعني تاخد مثلا خمس دقائق وتقطع دقيقتين مثلا، تدي فرصه لحد تسال سؤال او بتاع، يعني تريح صوتها. يعني لازم تنظم استعمال صوتها، ما ترهقهوش.
هي بصراحه ما تعبتش اكتر الا لما كانت اما اشتغلت بقى.
ما هو طبعا فلازم تتعود تنظم صوتها عشان ما يحصلهاش بعد كده بعد سن ال 30 او ال 35 تبص تلاقي لها جالها الحبايه اللي هي بتيجي للمدرسين.
هو كان الدكتور قال لها اعملي منظار، بس لما رحنا تبع التامين يعني قالت لها لا مش لازم منظار.
ممكن تتشاف من غير منظار، ده لو شكينا في حاجه بنعمل منظار.
وفي حاجه كمان بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
ربنا يبارك لك يا رب.
اتفضلي.
هي عندها بيبقى عندها نسبه انيميا شويه.
ما طبعا من الكتمه بتاعت الانف مفيش اكسجين بيخش كويس، فبيحرقش الاكل كويس، فبتعمل انيميا.
فلازم
لما تعمل الكربونات وكويس، تاكل سلطه خضراء وفاكهه، الانيميا دي هتروح.
يعني ده يعني مأثر عليها جامد
طبعا طبعا.
اه ولسه يعني طبعا صغيره فده اللي مزعل الواحد يعني.
اه
طب يعني هو ده الحل انها تاخد سوائل.
اه سوائل وتاكل سلطه خضراء وفاكهه وتعمل اهم حاجه المحلول القلوي ده.
المحلول
ايوه
اه هي بتعمله كل يوم
ان شاء الله.
طب ما فيش حاجه للانيميا حضرتك؟
ما هو على حسب بقى نسبه الانيميا دي يعالجها لها دكتور الباطني على حسب نوع الانيميا والانيميا انواع على حسب أي... نوعها يديها العلاج المناسب ليه.
اه بيبقى عندها انخفاض في يعني نسبه الهيموجلوبين في الدم.
ما هو انخفاض نسبه الهيموجلوبين ليها اسباب كتيره يا مدام. فهو الدكتور الباطني هو ده تخصصه بيعرف
يعني. هي تروح للدكتور باطني حضرتك؟
اه بالنسبه للانيميا اه دكتور باطني.
اه ما لهاش. احنا عملنا لها تحاليل وعملنا لها صوره دم كامله وعملنا لها اللهم صل على سيدنا محمد صورة ترسيب وكده.
لا صورة ترسيب ما لهاش لازمة.
هو كان دكتور طريفها والله.
لا ما لهاش لازمة في حاجة.
وقعد يدوها حقنة اللي هي حوالي خمس شهور كده خدت حقنة ليه كل شهر دي. بعدين جه الدكتور زعق وقال لا ما تديها ليش. دكتور الأنف وأذن قال لا.
عموما شكرا على اتصالك و
ربنا يبارك في عمرك.
الله يخليك. احنا قلنا كنا بنتكلم على الالتهاب الاعراض بتاعه التهاب الاذن الوسطى وقلنا ان لو ظهر لو سهل جدا المره الاولانيه بالنسبه للاطفال بالذات انها تعالج ويلحم الثقب بس اللي اصعب ان احنا نحافظ على الثقب سليم. يبقى لازم الام تتعود انها طالما التهب ابنها التهاب في الاذن حتى لو ما التهبش ترضعه وهو قاعد وخصوصا لو حصل التهاب لازم ترضعه وهو قاعد ما يرضعش وهو نايم او مايل لورا وما يجيش ميه خالص على ودانه مش طول فتره العلاج. للاسف الشديد بيجي لنا ناس يفتكروا ان مثلا على قد ما الاسبوع خلص بتاع العلاج والافرازات وقفت لا خلاص يبتدي يجيب ميه ترضعه وهو نايم. ده كلام طبعا مش منطقي خالص. يبتدي الاهالي يمنعوا اطفالهم من اكل الشيبسي والبوزو والعصاير اللي في علب والكلام ده طول فتره العلاج وبعد كده يديها لهم بالهبل. طب ما عملناش حاجه. التعليمات اللي هي بتتقال مفروض انها بيلتزم بيها المريض او اهل المريض بعد الأهم إنها بعد الالتهاب مش في خلال الالتهاب فقط لا غير. نيجي للوقاية من التهابات الأذن الوسطى. احنا قلنا بالنسبة للوقاية بالنسبة للأطفال إنه أهم حاجة اللي هم الرضع يرضعوا وهم قاعدين وما يجيش مية على ودانهم. اللي اكبر شويه نمنع عنهم المواد الغذائيه الصناعيه زي الشيبسي البوزو العصاير اللي في علب الحاجات الساقعه. برضو نتجنب الالتهابات المتكرره. في عوامل بتدمر الغشاء المخاطي برضو ناخد بالنا منها اللي هي زي الجفاف اللي هي استعمال خاصه واحنا في الشتاء كده استعمال الدفايات بيأثر على الغشاء المخاطي جدا وبيبقى عرضه تخليه للالتهاب فناخد بالنا. برضو التغير السريع في درجات الحرارة ما بين دفى وبرد يمكن عشان كده برضو الدفاية ليها عيبين. العيب الأولاني إنها بتعمل جفاف في الغشاء المخاطي للأنف والمبطن الأنف والبلعوم الأنفي. الحاجة الثانية إن بتخلي الأوضة اللي هو موجود فيها الشخص دافية ولما يجي مثلا يحب يخش الحمام درجة الحرارة بتبقى قليلة جدا في الحمام فبيبقى الفرق او يخش الصاله بيبقى الفرق كبير بين الدرجتين فده بيعمل برضو بيدمر الغشاء المخاطي. التغير السريع في درجات الحراره مثلا بيبقى الفرق اكتر من 10 درجات مثلا بيبقى بيعمل طبعا بيتعب الغشاء المخاطي. ويمكن بنشوفها اكتر في الشهور اللي هي فيها زي الشهر ده من السنه شهر عمشير بيبقى النهار بيبقى حر شويه وبالليل بيبقى برد جدا. الفرق الجامد في درجات الحراره ده بيبقى بيدمر غشاء المخاطي اكتر لما يكون البرد في النهار زي الليل. البرد في النهار زي الليل او الحر في النهار زي الليل ده ما بيأثرش على الغشاء المخاطي لان الجزء الغشاء المخاطي بيعمل نوع من التأقلم على درجه حراره معينه. لكن لما يبقى في اول النهار بيبقى مثلا او في نص النهار بيبقى حر وفي اول النهار برد جدا وفي اخر النهار او بالليل بيبقى برد جامد، ده اللي بيعمل تدمير في الغشاء المخاطي وبيساعد على الالتهابات. ويمكن عشان كده بنشوف ان اكتر الناس بياخدوا نزلات برد والتهابات في الاذن الوسطى في تغيير الفصول اكتر حاجه. في طبعا التدخين ده كارثه مدويه، التدخين يعني بيضر صاحبه، ومش بيضر صاحبه بس، بيضر ناخد اتصال. اتفضل.
ايوه
اتفضل يا استاذ عصام.
السلام عليكم.
اتفضل يا استاذ عصام.
السلام عليكم
ورحمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص حضرتك وطي التلفزيون واسمعنا بالتليفون.
ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم.
اتفضل.
والله بس اريد زي ما تقول سمعني.
اسمع حضرتك كويس.
زي ما تقول انا بقرأ قرآن، بقرأ قرآن، بقرأ قرآن كتير كده في ليالي وكده، فاهمني؟
ايوه جزاك الله خيرا.
بحس بحقر، بحس بحقر في الزور كده يعني، او ممكن تطعن باي مثلا اي حاجه كده زي ما تقول، بحس بحقر في الزور كده.
بتحس بحكه في الزور؟
حقر زي حقر كده او بحه.
حكه ولا بحه؟ يعني بتحس انك عايز تهرش ولا
لا لا زي بحه في الزور كده.
انت عمرك كم سنه يا استاذ عصام؟
30.
30 سنه.
آه.
طيب يمكن انت سمعتنا كنا واحنا بنرد على الاتصال اللي قبل كده، كانت بنتها مدرسه، فنفس الفكره، ننصحك بانك على طول تغسل الانف والبلعوم باستمرار، لان انت صوتك راس مالك، انك مقرئ قران كريم، فلازم تحافظ على الصوت ده. المحافظه على الصوت تبقى من خلال انك تنظف الانف والبلعوم على طول بمية دافية بكربوناته، ربع معلقة كربوناته على كوباية مية دافية، وتستنشق وتتغرغر منها 3-4 مرات في اليوم. الحاجة التانية تعود نفسك على السوائل الدافية الكتير، تبعد عن المدخنين أو الحاجات، لو كانت مثلا تراب أو غبار تحاول تحافظ على نفسك، ولو تعرضت له تروح على طول تغسل بالمحلول القلوي اللي هو المية الدافية بالكربونات، مع تجنب الحاجات الحادقة والحراقة والمخللة والسائع قوي تبنى عنه. لا انا عايزك تشرب، تميل انك تكون شربك كله دافي. وبعدين برضو تحاول ما بين مثلا لو انت بتقرا قران ما بين الربع والربع، لو بتاخد راحه تشرب شويه ينسون شويه نعناع، ده هيريحك جدا ويضيع عندك البحه اللي بتحسها في صوتك. وشكرا على اتصالك. ناخد اتصال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اخت احلام؟
ايوه يا دكتور لو سمحت، انا بنتي عندها 14 سنه.
ايوه.
وبقى لها حوالي 3-4 سنين دايما عندها يعني مناخيرها دايما مليانه مخاط وكده، وتيجي تنفس ما فيش حاجه. وديتها لدكتور انف واذن من برضو من الفترة دي، قال لي ده هي محتاجة عملية. وبعد كده وديتها
عملية ايه؟
نعم؟
قال لك عملية ايه؟
اللي هي انسداد في الـ في الـ في الجيوب الأنفية، وأوجاج في الحاجز الأنفي وكده يعني.
هي عندها أوجاج في الحاجز الأنفي؟
من كام شهر كده وديتها الدكتور تاني، قال لي لا ده هي عندها التهاب مزمن وما فيش حاجة، فهي مش جاية على اي علاج، وما دايما مناخيرها مسدودة وما فيش اي حاجة بتنسها يعني، الا لما يكون عندها برد، انما هي دايما مناخيرها مسدودة.
حتى لو ما عندهاش برد مناخيرها مسدودة.
اه.
طب هي بتاكل شطة او مخلل او حاجات كده كتير؟
ساعات مش دايما.
اه ايه؟
مش دايما يعني.
طب والشيبسي والبوز والمياه الغازية والعصائر اللي في علب بتاخدهم كتير؟
بتاكل اه.
لا لازم تمنع الحاجات دي، لان واضح ان عندها حساسية جديدة منهم، فعاملة لها تهيج في الغشاء المخاطي وتضخم في الغشاء المخاطي. بدون ما تبطل الحاجات دي مفيش اي حاجة هتنفع. وبرضو لازم تغسل الانف والبلعوم بالمحلول القلوي اللي هو مية دافية بكربونات. يعني هي علاجها تعليمات مش اكتر، مش علاج، لا عمليات هتنفعها ولا علاج هينفعها، يحسنها شويه وهترجع تاني.
انما ساعات بلاقي يعني مناخيرها تضخمت او حاجه زي كده يعني.
اما زي ما بقول لحضرتك، ده لما بتكون واخده متعرضه لحاجه بتهيج الغشاء المخاطي اكتر، يعني مثلا اكلت شوكولاته هيجت لها الغشاء المخاطي،
اكلت بتاكل الحاجات دي على طول.
هي بتاكلها على طول، لازم تمنعها على طول فورا، وتغسل على طول باستمرار بالمية الدافية بالكربونات وهي تتحسن وتبقى كويس، وهي سنها 14 سنة يعني مش طفلة صغيرة يعني تقدر تفهم.
ده هي الكلام ده عندها من وهي مثلا 9 سنين أو
ما وهي عندها 9 سنين وهي شغالة في الحاجات دي، فعمالة تتبهدل أكتر، عمليات الهدم شغالة جواها.
انما مش محتاجة اي حاجة تانية غير كده،
غير كده بس نعالج اللي موجود بس عشان ما يرجعش تاني. ما احنا ممكن نعالج اللي موجود وبعد اسبوع تتعرض لتراب او تاكل شطة او تاكل شيبسي كيس شيبسي او شوكولاتاية ترجع الاعراض زي ما هي كنا واكتر. يبقى ما عملناش حاجة.
هي برضو اثناء ما هي بتنام برضو بيحصل لها نفس الاختناق ده
طبعا لان في تضخم في الغشاء المخاطي. شكرا على اتصالك يا جماعة. ناخد اتصال تاني. اتفضل. طيب زعل الاتصال اتقطع. نكمل موضوعنا. احنا كنا بنقول كنا بنتكلم عن الحاجات اللي بتأثر برضو على الغشاء المخاطي، وكنا بنتكلم عن التدخين وقلنا ان هو مدمر لنفسه وللي حواليه. الغشاء المخاطي التدخين بيدمر الغشاء المخاطي وبيسبب الحساسية وبيسبب كمان والعياذ بالله الإصابة بالسرطان للمدخن، يعني بالإضافة ان هو بيستهلك فلوسه وبيستهلك راحته وبيخلي يعني حتى بيبقى ليه مشاكل اجتماعية تانية انه بيخلي ريحة الفم كريهة، يعني لما حد بيجي يقرب من انسان مدخن بيبعد عنه، بيبقى يعني بيبقى منفر للي حواليه. يعني انا مش عارف التدخين اللي بيصر عليه ليه، ما فيهوش مش شايف فيه ميزة واحدة ولا هو حاجة مثلا ادمان بحيث انها نقول ما يقدرش. حتة ادمان دي هو متخيلها، لكن ما فيش حاجة اسمها ادمان تدخين. لو بيدخن 4 علب في اليوم وعايز يمنع في يوم واحد هيمنع، عايز عزيمة وعايز اصرار وعايز ايمان بالله. الحاجات التانية برضو اللي بتأثر على الغشاء المخاطي اللي استعمال النقط بدون وعي، نقط الانف بالذات بدون وعي. يعني تلاقي دكاترة الاطفال نسبة كبيرة منهم كل ما يشتكي الطفل مرشح على طول نقط. النقط القابضة دي غلط خالص في منتهى الخطورة. دكاترة الأنف والأذن بيستخدموها في أوقات معينة ولمدة صغيرة جدا. تيجي الأم الدكتور الأطفال يكتب لها ابنها نام يوم، افتكرت إن هي النقط اللي خففته، كل يوم تجيبها له من نفسها أو تروح له تاني يكتب لها نفس النقط، تبتدي بعد فترة تعمل له مشاكل كبيرة جدا جدا في مناخيره، بيبقى صعب علاجها وبتاخد وقت أطول في علاجها أكتر، بتعمل مضاعفات أكتر من المرض نفسه. برضو يمكن في حاجة بتأثر برضو على الغشاء المخاطي وبنعيشها احنا اليومين دول، تلوث البيئة. تلوث البيئة ما شفناش في عمرنا تلوث بيئة زي في السنتين الأخرانيين دول، تلوث بيئة بطريقة غير معقولة وغير مسبوقة. تلوث البيئة ده بيبقى ماء الجو مليان مش بالتراب بس والميكروبات والجراثيم، ده كله بيأثر على الغشاء المخاطي وبيساعد على تكرار الالتهابات، وده بيأثر بيسبب التهابات الأنف والبلعوم وبالتالي التهابات الأذن الوسطى. وبرضو التعرض للكيماويات والأبخرة والدخان خصوصا في المناطق الصناعية اللي بيبقى جنبها مناطق سكنية، دي طبعا بيبقى عرضة أكتر للالتهابات المتكررة لالتهابات الأنف والبلعوم وبالتالي التهابات الأذن الوسطى. وفي حاجة تانية برضو العدم الالتزام بالتغذية الصحيحة، يعني دايما ما بنهتمش قوي بالأكل الحاجات اللي فيها فيتامينات زي السلطة الخضراء والفاكهة، وبنهتم أكتر بالمواد النشوية زي العيش والرز والمكرونة بناخدهم بكميات كبيرة ده، وبناكل مثلا دهون أو زيوت كتير، ده طبعا عادات خاطئة. مفروض إن احنا نكتر السلطة الخضراء والفاكهة والبروتينات ونقلل شو على قد ما نقدر من الدهون، نمنع الدهون او نقللها قوي، والمواد الكربوهيدراتيه محتاجين منها نسبه معقوله مش كتيره قوي ومش قليله برضو لان هي اللي بتدينا الطاقه. توازن الطعام ده بيخلي الغشاء المخاطي يجدد نفسه بحيويه ونشاط، وخصوصا مع ممارسه الرياضه اللي هي مهمه جدا، حتى لو نمارسها في البيت، حتى لو تمرينات ثانيه ومد وجري في المكان، دي مش لازم مثلا محتاجه مكان كبير. بكده ان شاء الله نكون يعني دينا نبذة عن التهاب الأذن الوسطى، نبذة بسيطة، ونبذة برضو عن طرق الوقاية من التهابات الأذن الوسطى. وإن شاء الله في الحلقات الجاية هنتناول مواضيع تانية خاصة بالوقت اللي هي زي حساسية الأنف. إلى تلك الحلقات أترككم في رعاية الله وعنايته، ومتمنيا لكم دوام الصحة والسلامة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد
لإزالة الهالات السوداء تحت العين.